السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا المجلس ومجالس العلم، في مجلس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر الله أهله في من عنده. فأسأل الله العلي العظيم أن لا يحرمني وإياكم الأجر، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 27 من الشهر الخامس لسنة 23 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. ونحن مع المجلس الخامس من تعليق على سورة الأنفال، طبعا في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمها الله تبارك وتعالى وغفر لها واسكنها فسيح جناته، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في هذه الآيات ينبه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على نعمه العظيمة التي من الله بها عليه، ويذكره بفضل الله عليه سبحانه وتعالى، فيقول: واذكر يا محمد ذلك اليوم إذ يمكر بك الذين كفروا. هذه السورة معلوم أنها سورة مدنية، وهذا الذي يذكر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل الهجرة، إذ قصد الذين كفروا يعني كفار قريش أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن عباس رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلوات ربي وسلامه وقالت: يا أبتي إن قريشا قد اجتمعت وكلهم يريد قتلك، وتوازعوا الدور بينهم وتقاسموا دمك، كأنها تحذره وتخوفه من فعلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتيني بالوضوء فجاءت له بالوضوء فتوضأ صلوات ربي وسلامه ثم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فإذا كلهم ناكسوا رأسه، فأخذ حفنة من تراب ثم رماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم رجع إلى بيته ولم يشعروا به صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. فالله تبارك وتعالى هنا يحذر، يذكر النبي، واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. والمكر هو إتيان الشيء بحيلة بحيث لا يشعر به من يقصده. إذ يمكر بك الذين كفروا، ومكرهم هذا كان من خلال واحد من ثلاثة أمور: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني عزموا على أن يؤذوك، سواء إثباتك وهو تقييدك وحبسك وسجنك، أو قتلك أو طردك من هذه البلاد التي أنت فيها، يعني عزموا على هذا. لا حيلة لهم، اجتمعوا واتفقوا على أن يفعلوا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. والمشهور في كتب السيرة أن كبار قريش اجتمعوا ثم قالوا ماذا نفعل مع محمد، يعني طبعا على كلامهم سف أحلامنا، سب آلهتنا، فرق بين الرجل وزوجه والمرأة وزوجها، يعني يشتكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منهم اثبتوه، يعني اسجنوه، قيدوه، احبسوه. فقال قائل منهم كيف، قد يفلت، قد يأتيه من يفك أسره، ليس حلا. فقالوا إذن أخرجوه من البلاد. قالوا إذا أخرجناه وأنتم تعلمون أنه مؤثر في الناس، يسحر ألبابهم ويؤثر فيهم، ثم يأتينا ويهاجمنا، معه أنصار من خارج مكة. قالوا إذن اقتلوه. قالوا هذا أقربها. فقرروا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتب السير أن الشيطان شاركهم في هذا، بل هو الذي اقترح عليهم القتل أو شجع هذا الاقتراح، وكان قد اقترحه أبو جهل. قيل الذي اقترحه إبليس، وقيل الذي اقترحه أبو جهل، يعني سبحان الله، إما اقترحه إبليس وإما اقترحه فرعون هذه الأمة. اقترح أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا ذلك. ولكن قالوا وإذا طالب بنو هاشم أو بنو عبد مناف بدمه، فقالوا إذن يشارك في قتله كل أفخاذ قريش، كل فخذ من قريش يشارك في قتله، كل فخذ يخرج منه شابا قويا جلدا، ثم يجتمع هؤلاء الشباب ويقتلون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتخلف منهم أحد، الكل يشرك في دمه. حتى إذا جاءت بنو عبد مناف قالت أريد القصاص، يقتصم ممن ما يستطيعون، فيقبلون الدية، يعني حدوهم على أقصاهم، حدوهم على الشر، ما لكم إلا الدية، قتلناه ماذا تريد، الدية ما في إلا الدية، تقاتلون قريشا كلها ما تستطيعون، قريش أفخاذ وبطون. فاتفقوا على هذا وقرروا وحددوا اليوم الذي يقتلون فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر من الله جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أخرج من مكة، وكان قد هاجر قبله جماعات من الصحابة رضي الله عنهم. فكلم أبا بكر أن يجهز الراحلتين وأنه يريد الهجرة، وأمر على المشهور عليا أن ينام في فراشه، وخرج هو أبو بكر مهاجرين من مكة إلى المدينة، وجاء في كتب السير أنه أن هؤلاء الشباب الذين اختيروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني ينتظرونه عند الباب، إذا خرج يقتلونه، فخرج إليهم وألقى الله النوم عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على رأس كل واحد منهم، يعني أخذ حفنة من التراب ثم وضع رأس كل، يعني من باب ما تستطيعون، إذا أراد الله أمر إنما يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. ثم خرج هو أبو بكر وهي الهجرة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى وإذ يمكروا بك، هذا مكرهم، الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لن يدعوك. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هم يخططون ولكن الله تبارك وتعالى ينجي نبيه سبحانه وتعالى. ولذلك لما مكر اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، لما أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أرادوا قتل عيسى فأنزل الله الشبه على أحدهم فظنوه عيسى وأخذوه وقتلوه يظنون أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذا يقول الله تبارك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قتلوا عيسى، فهذا مكر الله بهم سبحانه وتعالى، وأنه يعني أتاهم من حيث لا يشعرون جل في علاه. قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، هم يمكرون لك ويمكر الله لك سبحانه وتعالى، وانظر كيف يكون مكر الله عليهم سبحانه وتعالى، وأن الله يخزيهم ويجازيهم بخلاف ما أرادوا. فقال والله خير الماكرين، والمكر لا ينسب إلى الله ابتداء، فلا يقال إن الله ماكر، ولذلك لا يتسمى بالماكر ولا يقال عبد الماكر أبدا، وإنما أهل العلم على قولين، القول الأول أنه لا يقع المكر من الله وإنما هذا على سبيل المجازات، أي يجازيهم بمكرهم، وإنما سماه مكرا على سبيل المشاكلة باللفظ فقط، ولكن لا يقع من الله مكر. وقيل وهو القول الثاني أنه يقع من الله المكر ولكن ليس ابتداء وإنما ردا على فعلهم، كمثل قول الله تبارك وتعالى يمكرون ويمكر الله، هم الذين بدأوا بهذا، وكما قال الله تبارك وتعالى ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكذلك الأمر بالنسبة للسخرية والاستهزاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فهم بدأوا بهذه الأشياء. ولذا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إذا بدأتم أنتم بهذا نحن نسخر منكم أيضا، وهذا يكون على سبيل الرد لا على سبيل الابتداء، فلا بأس أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى على سبيل، ولا يكون عيبا، لا يعاب الإنسان إذا كان يمكر بمن يمكر به ويكيد من يكيده ويسخر ممن يسخر منه ويستهزئ بمن يستهزئ به، هذا على سبيل الرد، فإذا كان كذلك فلا بأس والله أعلم. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هنا يكذبون على أنفسهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، الله تبارك وتعالى يقول فأتوا بسورة من مثله، ما جاءوا مثل هذا، فأتوا بعشر سور مفتريات ما استطاعوا، ولا اجتمعت الإنس والجن والإنس والجع على أن يأتوا مثل القرآن لا يأتون مثله. تحدي، تحداهم الله بقرآن مثله، تحداهم الله بعشر سور، تحداهم الله بسورة، عجزوا. فهنا يعني يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الأغرار من أتباعهم. يقول لو نشاء لقلنا مثل هذا، يلا قولوا، قولوا مثل هذا، أخرجوا ما عندكم، عاجزون عن هذا. وإنما هذه دعاوى، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. كذب، زور، بهتان، لا يستطيعون شيئا من هذا أبدا. فالقصد أن هذا القول منهم دعوى باطلة لا قيمة لها. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي مثل هذا القرآن، هذا الضمير يعود إلى القرآن، الإشارة، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني قصص الأولين. وكان النضر بن الحارث إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وحدث الناس عن التوحيد وعن عبادة الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك وعن ذكر اليوم الآخر، اللي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسرعة النضر بن الحارث وجلس بينهم، قال انتظر لا تذهبوا استمعوا لي، وصار يحدثهم عن أخبار فارس والروم وملوك من سبق، وكان قد قرأ كتبهم وسافر كثيرا. فإذا انتهى قال: ها، أينا أحسن حديثا، أنا أو محمد؟ لأن محمدا جاء بأساطير وأنا آتي بأساطير الأولين. ولكن ما علم هذا الخبيث أنه يأتي بأساطير بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بكلام الله سبحانه وتعالى. أو لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، هو كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يزعمون هذا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلوك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه دعاوى، منهم أن أساطير، أساطير دعوى باطلة، لكن أين الدليل، أين البينة على ما يدعون؟ لا يوجد شيء من هذا. نعم. والأساطير أي ما سطر، ما سطره الأولون، أساطير أي ما سطره الأولون من أخبارهم ودولهم وشبه ذلك. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جاء في الصحيحين من حديث ابن أنس بن مالك أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول أنس: فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فهذه نزلت في أبي جهل فرعون، هذه الأمة، لما قال هذا الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مثله قول الله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل طلب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا ديدنهم، ويستعجلونك بالعذاب دائما لسوء مقصدهم وسوء فهمهم وقلة دبرتهم، يقولون مثل هذا الكلام. ولذا ذكروا أن يهوديا أتى ابن عباس فقال له: ما أجهل قومك، هذا اليهودي يقول لابن عباس: ما أجهل قومك، كيف يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب من عندك؟ المفروض يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. يعني واحد يقول إن كان هذا هو الحق أمطر علينا حجارة من السماء، العقل يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. ما أجهل قومك. هذا اليهودي يقول لي ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس أنت من بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أجهل من هؤلاء من أنجاهم الله تبارك وتعالى من الغرق من فرعون وأرجلهم ما زالت مبللة بالماء وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. يا لا تعيبنا وأنت قد وقعت فيما هو شر من ذلك. ثم هناك فرق عظيم جدا بين هؤلاء وأولئك، لأن هؤلاء الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مثل، هم بمنزلة فرعون كفار، يعني ليسوا أتباع النبي وإنما كفار عادوا النبي، يعني بمنزلة فرعون عدو موسى، فلا يؤاخذ موسى بقول فرعون. بينما الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة من؟ أتباع موسى الذين نجاهم الله مع موسى، المؤمنون بموسى هم الذين قالوا هذا الكلام، وقالوا أيضا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. وهذا يذكرنا بالمثل الذي يعني يعرفه أظن الجميع، إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر. فهذا جاء يعني يسخر ولكن لقي إماما فذا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فألقمه هذه الإجابة. قال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جاءهم الجواب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمانان جعلهم الله للناس، الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثاني الاستغفار. يعني يقول نعم يعذبكم الله، لكن الأمانان موجودان، الأمان الأول وجود محمد وجود نبي، وما كان الله ليعذب قوما فيهم نبيهم أبدا حتى يخرج النبي، إذا خرج النبي يأتيكم العذاب. هذا الأمان الأول وجود النبي وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني إذا استغفروا فإن الله لا يعذبهم سبحانه وتعالى. لكن تعالوا ننظر إلى الواقع، هل استغفروا؟ لم يستغفروا. كفار مكة لم يستغفروا. إذن جعل لهم أمانين، واحد رفضوه وهو الاستغفار، الثاني موجود رغما عنهم وهو وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما المطلوب إذن الآن؟ أن يخرج النبي محمد. فإذا خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا الأمان الأول زال، الأمان الثاني غير موجود أصلا. لو كانوا يستغفرون سيكونوا أمانا، لكنهم لم يستغفروا بل أصروا على ما هم عليه من الكفر. فإذا قال الله تبارك وتعالى بعدها وما لهم ألا يعذبهم الله، هم مستحقون للعذاب لأنهم لم يستغفروا والنبي قد خرج صلى الله عليه وسلم، إذن سيأتيهم العذاب. قال وما لهم ألا يعذبهم الله، ثم ذكر عيوبهم أو بعض عيوبهم. قال وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هؤلاء يدعون أنهم أولياء لله، أولياء للمسجد، فالله تبارك وتعالى وما كانوا أولياءه، ليسوا من أوليائه، لا من أولياء الله ولا من أولياء المسجد الحرام أبدا، ولكن أولياء الله هم المتقون، أولياء المسجد هم المتقون. يقول الله تبارك وتعالى ويصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، كانوا يصدون الناس عن المسجد الحرام، فهم ليسوا أولياء الله وليسوا أولياء المسجد، وإنما يصدون الناس عن المسجد. يقول الله تبارك وتعالى: وهم يصدون، أي يمنعون ويصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه. وما كانوا أولياءه تحتمل أن تعود على شيئين: إما أن تعود على الله، أي وما كانوا أولياء الله، أو وما كانوا أولياءه تعود على المسجد الحرام، وما كانوا أولياء المسجد الحرام. ثم قال: إن أولياؤه إلا المتقون. أولياء الله هم المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، المتقون هم أولياء الله تبارك وتعالى. وكذلك أولياء المسجد الحرام هم المتقون، هؤلاء هم أولياء المسجد الحرام، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض أهل ولكن أكثر، عبر بالأكثر ويريدهم جميعا، كلهم لا يعلمون، أي هؤلاء الكفار. وقيل أكثرهم لا يعلمون، هناك أتباع همج الرعاع يتبعون كل ناعق، لا رأي لهم ولا كذا، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وإذا قال أكثرهم لا يعلمون ولم يقل كلهم. قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، يعني يقول: نحن أولياء المسجد، نحن نصلي، نحن الحمص، متحمسون للعبادة. يقول الله تعالى: ماذا كانت صلاتهم؟ مكاء وتصدية، مكاء وتصدية. المكاء التصفير، والتصدية التصفيق أو التصفيح. هذا التصفيق يعني باطن اليد بباطن اليد، وهذا التصفيح باطن اليد بظاهر اليد. هذه صلاتهم عند البيت، يطوفون يصفقون ويصفرون، هذه صلاة. كما سبحان الله، يعني الآن جهلة الصوفية الآن ماذا يفعلون؟ يصفقون ويرقصون وفي المساجد، ويدعون أنهم يتعبدون لله، هذه عبادة. الله ينكر على المشركين الآن، يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهؤلاء اليوم ماذا يفعلون؟ يفعلون كفعلهم، يرقصون ويصفقون ويغنون وطيران ورقص وكذا، ويقول: عبادة، نحن نتعبد يا الله تبارك وتعالى. أنكرها الله على المشركين، يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هنا متى كانوا يصفرون يصفقون؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينتظرون متى قام النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، أو قام الصحابة يصلون عند المسجد، يعني عند الكعبة، يأتون يصفقون ويصفرون حتى يعني يشغلوهم عن صلاتهم، حتى يشغلوهم عن صلاتهم، يأتي يصفق ويصفر أمامه وكذا، فيكون هذا الفعل مرتبطا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان التصفيق والتصفير سابقا، وإنما أتى مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون، هو الأظهر، أن هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يبعث النبي كانت هكذا صلاتهم. لذلك كان عندهم أيضا الشرك، وكانوا يطوفون في البيت ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. فيكون هذا التصفيق والتصفير قبل بعثة النبي، كان من ضمن عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله. فإما أن نقول إن التصفيق والتصفير كان موجودا قبل بعثة النبي ويتخذونها عبادة، أو أن نقول إن التصفيق والتصفير كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يتخذونها عبادة، وإنما يفعلونها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأظهر الأول. وإذا قال الله تبارك: وما كان صلاتهم عند البيت، أي دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. العذاب الذي هو في قول الله تبارك وما لهم ألا يعذبهم الله، لأنهم لم يستغفروا وخرج منهم النبي فجاءهم العذاب، وهو في بدر اللي هي تتكلم عنه هذه السورة، يوم بدر يوم الفرقان. فقتل الله صناديدهم وكبارهم، 70 شخص من كبارات أهل مكة قتلوا في يوم بدر. فذوقوا العذاب أي ذوقوا عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وعذاب الدنيا ما وقع لهم يوم بدر لما قتلوا على أيدي المؤمنين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تنبيه فقط، إن شاء الله تعالى سيتوقف الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى، إن شاء الله توقف الدرس بعد الحج إن شاء الله نباشر الدروس بحول الله تبارك. كل الدروس ستتوقف إن شاء الله تعالى مع الدرس غدا إن شاء الله تعالى الصباح صحيح البخاري غدا، ثم يتوقف أيضا إلى ما بعد الحج. يقول الوالدة تطلب منكم الدعاء لها بالشفاء من مرضها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، صلى الله العظيم رب العرش أن يشفيها، اللهم آمين. في يوم وقفة عرفات في مصر مصري يجعل له حج، وهذا يسمى بمولد الشاذلي أو الحسن، وقبر الرجل وقبر لرجل صالح الشاذلي يقع في منطقة جبلة يذهب الناس إليه. هذا من يقول الناس تذهب في يوم عرفة إلى القبور ويدعون أصحاب القبور ويذبحون الدماء هناك وينحرون الحيوانات هناك تقربا إلى صاحب القبر والعياذ بالله. هذا كله من الشرك وهذا من الجهل، وعلى الناس أن يستمروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يدعوا لهم بالهداية، لأن أكثر هؤلاء الذين يذهبون هناك يعني جهل، يعني ما ليسوا على علم، وإنما هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، وذلك يحتاجون إلى توعية وإلى دعاء لهم بظهر الغيب أن الله يهديهم سبحانه وتعالى. وهناك طبعا سماسرة كبار مستفيدون من مجيء الناس إلى هذه القبور وتعظيمها والطواف حولها والذبح والنذر لها. فأنا أقول نستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وسيهديهم الله جل وعلا. يقول بعد وفاة الأب والأم وبعد الميراث، هذا تابع لسؤال سابق أو شيء، وعلى خلافات بسيطة جدا سواء الميراث وغيره، ما حكم الذي يخاصم أرحامه وغير أرحامه؟ يقول لا أريد الصلح إلى يوم القيامة. هذا الشيطان إذا حضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له رجل أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يقول فنظرت فإذا الشر كله في الغضب. فأحيانا الإنسان في حالة الغضب يقول مثل هذا الكلام، إني لن أكلم أحدا، أشوف ما الموقف. الناس يتفوتون في مواقفهم، الله أعلم ما الذي حصل له، فيقطع أهله ويقطع زوجته أو يقطع أولاده أو أمه أو أباه في لحظة غضب. ثم يأتيه الشيطان يقول لا تتنازل لا تتراجع، ويستمر على ما هو عليه من الضلال والعياذ بالله. ولذلك على الإنسان يتق الله تبارك ويتذكر أنه سيرحل عن هذه الدنيا إن عاجلا أو آجلا، كيف سيلاقي ربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان قاطع رحم، قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله تبارك يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تتعلق بعرش الرحمن، تقول هذا مقام العائد بك من القطيعة. فيقول الله تبارك وتعالى للرحم ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت. فمن وصل رحمه وصله الله، من قطع رحمه قطعه الله. فعلي أن نتقي الله في أرحامنا، وأن يعني نتجاوز، نسامح، نفوت يعني الأخطاء التي تقع من الناس تجاهنا. يعني لك حظ النفس، أعطاك حظ النفس 3 أيام تزعل تضايق 3 أيام، وإذا قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إذا لك 3 أيام هذه حظ النفس، بعد 3 أيام انتهى الأمر، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. صلى الله الهداية لنا ولك. يقول دخلنا المسجد والصف ممتلئ ما فيه إلا مكان لواحد، نحن 2. يقول فصلينا معا، لأنه إذا صلى واحد صلى واحد آخر إيش منفردا، يقول فصلينا معا. فيقول يعني شو الحل؟ صح شغلنا صح، يعني أنهم يصليان معا حتى لا يكون أحد منفردا في الصف، هذا جميل جدا لا بأس إن شاء الله تعالى. أنا أذكر أحدهم كذي أيضا، يقول دخلنا المسجد وأيضا في مكان وحنا 2، يقول وأنا قبله، يقول فآثرت وقلت لا إيش حقه مسكين يصلي الحالة، جيت قلت له كبرت ويخليني يمشي يأخذ المكان. يقول أنا أولى منه المكان، تنازلت لكن يقول غدر فيني. يقول إذا أحد خرج من الدرس قبل نهايته هل يدخل في قوم مغفورا لهم؟ الله أعلم. لكن لا شك حضور يعني دروس العلم، مجالس العلم بشكل عام، هذا فيه خير عظيم، كما قلنا في بداية حديثنا أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فإذا خرج لحاجة كذا لا بأس. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء 3 زين أو 2 جاء إلى الدرس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم جلس والثاني انصرف، فقال عن الذي انصرف استحيا فاستحيا الله منه. يعني الأصل الإنسان لا ينصرف، يبقى يجلس إلا إذا كان له يعني حاجة فلا بأس إن شاء الله تعالى. رزقني الله بمولود أريد أن أعق له، فهل يجوز أن أخذ من ربع الأضحية العقيقة الولد؟ العقيقة للذكر أو للأنثى يجوز أن تذبح العقيقة وتأكلها كلها لك، ويجوز أن تذبح العقيقة وتهديها كلها، تسوي عزيمة أو شيء شيء، ويجوز أن تذبحها وتتصدق بها كلها، المهم تذبح. لكن نص أهل العلم على أن من السنة الأفضل أن تقسم 3 أثلاث، ثلث لك لبيتك أنت تأكل من العقيقة اللي ذبحتها لولدك ذكرا كان أو أنثى، ثلث لك لبيتك، وثلث إهداء، تهدي خوالة، خوال الولد، جيرانك، إخوانك هدية، وثلث تتصدق به على الفقراء، هذا الأولى، هذا الأفضل. لكن لو أهديت كلها، أكلت كلها، تصدق بها كلها فلا بأس. يقول حكم إخراج زكاة المال بالتقسيط مفرقة لسوء إنفاق المستحق لها بحيث أنه لا يحسن التصرف طوال العام، لا بأس، تكون أنت كالوكيل عنه، يعني تكون أنت كالوكيل عنه بحيث أنك لا تعطيها إياه كلها لأنه لا يحسن أن يتصرف فيها. نعم، أما إذا كان يحسن أن يتصرف لكن أنت تريد أن تتسلط عليه توزع زكاة، لا ما يصلح هذا أبدا، أنه تعطيه إياها كلها يتصرف فيها حيث يشاء، يمكن يسوي له مشروع، يمكن كذا، خاصة إذا كانت الزكاة لها قيمة. تفضل. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت الجنة لأنها سقت كلبا يقول سقطت كلب بغي من بني إسرائيل سقط كلب فدخلت الجنة. يقول يعني هل دخلت من زمان ولا ستدخل؟ لا ستدخل، دخلت يعني حكم لها بالجنة. لا لا حكم لها بالجنة يعني خلاص هي في قبرها الحين ومنعمة في قبرها، ولا صار يوم القيامة تروح الجنة إن شاء الله. صلى الله يحرمنا وإياكم الجنة. إذا يقول الوالدة أمه أخرج زكاة الفطر عنه ولكن هو يريد أن يخرج عن نفسه، هل يصح ذلك ولا لا؟ إذا كانت اعتادت كل سنة تخرج زكاة الفطر عنك ومشت على طريقتها فالأصل أخرجت عنك، لأن هي يعني خلنا نقول مسؤولة عن نفقة البيت متعودة على هذا الشيء، فإخراجها عنك يكفيك. كان المفروض أنك تقول لها أنا سأخرج عن نفسي، سأخرج عن نفسي، فإذا أخرجت صدق لك إن شاء الله تعالى. يقول هناك من يهتمون بالإبل والغنم أكثر من أولادهم فأرجو نصيحة. والله بلغني مثل هذا، يعني حقيقة تتصل بعض النساء تشكو من زوجها أنه يعني على طول عند الغنم أو عند الإبل، وكذلك يشكو بعض الأولاد أبونا دائما عند الإبل عند البقاء عند الغنم، يعني لا نراه إلا قليلا وإذا جاء يعني يكون متعبا، يعني علاقة الأبوة لا نجدها لانشغاله بالحلال واهتمامه به أكثر من أولاده. هو قطعا الذي يعمل بالحلال الإبل البقاء الغنم وكذا يعني يجد نوع من الألفة بينه وبينها، يعني يمكن عياله يزعلونه في البيت، هذول ما يزعلون حيوانات هذه ما تزعل أبدا، ولا تقول لا ولا تقول إلا إذا عنفص يعني، لكن بشكل عام يعني مطيعة فيرتاح معاها ويصدر أوامر وما يعصون أمره ولا شيء شيء ولا كذا، غير يمكن الزوجة والأولاد يمكن في عقوق في أذى في نوع من العناد أو غير. فأنا أقول أولا أنتوا ابدوا من نفسكم، شوفوا ليش أبوكم يروح هناك كثير، أكيد يلقى شيء هناك ما يلقى في البيت، فلازم نفس الأم مع الأولاد يعني يجتمعون، شون يعني نربط أبانا في البيت يعني نحببه في البيت أن يقعد معانا ويجلس معانا وكذا مو دايم عند الغنم، يعني هذا أول شيء. الشيء الثاني ممكن خاصة الأولاد، يمكن الزوجة بحكم العشرة والميانة عليها وكذا ممكن ما تشغل، لكن ما يقدر على عياله. لو يجون أولاده مثلا يا يبا نبي نقعد وياك نبي كذا نبي كذا نبي كل يوم جمعة مثلا نتغدى مع بعض أو نطلع مع بعض طلعة أو شيء شيء، أو إحنا عازمينك على غداء أو على عشاء أو ريوق اللي يكون، يعني الشاهد أنهم لابد يعني يعالجون المشكلة من أصلها، مو بس يجون يعني مو راضين مو عاجبنا مو كذا، لا ليش يروح؟ قد يكون هناك شيء في البيت يعني يضايقه، فلذلك يذهب يهرب خلنا نقول من البيت لأجل هذا الأمر. وقد يكون هو خلاص يعني ما يحب البيت ما يحب هذا، أنا أتصور هذا قليل، الأكثر في تقصير في البيت، وكل واحد يراجع نفسه. هناك حسابات وهمية بأسماء صحابة أو ألقاب غير معروفة ودائما يبدعون الناس ويتهمونهم بالبدعة ويكونون الناس زينين، الله يهديهم يسوي لهم. أنا التزمت قريبا وأصبحت أستوحش من مخالطة الناس وأجتنبهم ما فيها من غيبة ومعاص وأخاف الخلوة لمعاصيها، فما نصيحتكم؟ نصيحتي ابحث عن أصحاب صالحين، يعني مو معقول يعني كل البلد كلها مجالسها غيبة ونميمة، لا في مجالس طيبة وفي أصدقاء خيرين وفي ناس يعينك على حفظ كتاب الله وعلى حضور مجالس العلم، والصاحب ساحب كما يقال والمرء على دين خليله. ابحث عن أصدقاء جدد يعينونك على طاعة الله تبارك وتعالى ويذكرونك، لا وليس كل المجالس كما تقول يعني كلها غيبة وهذا، لا بالعكس، صحيح في مجالس كثيرة للغيبة والنميمة والمعاصي وكذا، لكن أيضا في مجالس خير إن شاء الله تعالى، فابحث عن مجالس الخير كما يبحث الناس عن مجالس السوء. يقول بالنسبة للصلاة في المقبرة الآن اللي هو مسجد الجنائز، المسجد المقبرة يصلى فيه على الجنائز، يقول على ما نصلي على ما نطلع ونركب سياراتنا مع الزحام نوصل لي يعني مكان دفن الجنائز يكون يعني تقريبا يا خلصوا من الدفان يا قريب يخلصوا من الدفان، فهل لنا الأجر؟ نعم لك الأجر، طالما أنك قصدت الخير قصدت حضور الدفان لك الأجر إذا أخرك الزحام. المهم هو المقصود إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى تدفن، أنت منتظر حتى تدفن فلك القيراط الثاني. جرائد إيه قد كترمة هنا. يقول يعني اللغة العربية يجب أن تقدر وتحترم. يقول للأسف يقول يعني دواسات اللي عند الباب يكون عليها أهلا وسهلا أو مرحبا أو كذا ويداس عليها. أنا أذكر حدثني أحد الإخوة يقول زارنا هنا الشيخ عبد الله بن خميس الأديب السعودي رحمه الله تعالى في مركز المخطوطات في الجابرية. يقول فلما جاء فحاطين دواسة مدخل أهلا وسهلا، يقول رفض يدخل، قال شيلوا حطوا ويلكم هني ويلكم يقول فيقول لا تحطون أهلا وسهلا وتدوسون عليها. يقول احترموا اللغة العربية، يقول هذه لغة القرآن، لا تظهر اللغة العربية وتدوسون عليها. ففعلا يعني الإنسان يقدر هذه اللغة حقيقة، يعني هذه لغة القرآن، هذه لغة ما نتكلم بها، يعني ما نحتاج دواسة عليها أهلا وسهلا ولا مرحبا ولا كذا وغيرها. الأمر الثاني يقول بالنسبة للصحف أنه يكون أحيانا عليها فيها اسم الله وترمى، وهذا خطأ. يعني من ابتلي بقراءة الصحف يعني يجب عليه جمعها ووضعها في صناديق خاصة بها حتى لا ترمى، أو يقرأ الصحف عن طريق النت وخلاص والحمد لله. لكن الشاهد من هذا يعني أي شيء فيه اسم الله تبارك وتعالى يجب أن يهتم به بحيث أن لا يلقى ولا يهان. نعم. يقول تنصح بكتاب في أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ والله في كتاب للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظ الله تعالى، في الشيخ محمد الحمود، محمد الكوس، في أخونا مقدم، يعني في كتب جميلة جدا في الأسماء والصفات ممكن أن يستفاد منها. هل للنافلة سجود سهو؟ يعني هو سجود السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، قال أهل العلم وهذا نص عام إن صح الحديث وهو إن شاء الله حسن الحديث، لكل سهو سجدتان، يعني كل ما سهى الإنسان يسأل نافلة فريضة، سهى في واجب، سهى في مستحب، سهى في ركن، لكل سهو سجدتان، فكلما سهى الإنسان فإنه يسجد. يقول أمي حزينة لأن جدي لم يكتب لها نصيبا من الميراث وكتب نصيبها لخالي. ما نفهم السؤال، يعني إذا كان أعطاه في حياته، إن أعطاه في حياته قال هذا لك، فهذا ظلم، تفريق بين الأولاد. وأما إذا كتب يعني وصية أن ميراثي كله لابني فلان وليس لابنتي، وصية باطلة هذه أصلا، تأخذ ميراثها يعني من رأس مرفوع أبدا، تأخذ ميراثها كاملا. فما أدري ماذا تقصد بكتبه نصيبها لخالي، إذا كان كتب أن بعد ما أموت أموالي كلها لفلان الوصية هذه باطلة ولا قيمة لها لا شرعا ولا قانونا، وتأخذ نصيبها كاملا. أما إذا كان في حياته كتب باسمه هذه الأشياء فهذا تصرف خاطئ طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه بشير بن سعد وقال إني كتبت لابني هذا حديقة، يعني النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فامتنع أن يشهد على الجور صلى الله عليه وسلم، سماه جورا وظلما، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يقول نريد كلمة حول الانتخابات، يعني اتقوا الله وأعطوا من ترونه أصلح، ولا يجوز أخذ رشوة، ولا يجوز إعطاء ابن العم لأنه ابن عم، ولا يجوز إعطاء يعني فلان لأنه ساعدني، أعطي الأصلح، يعني هذه أمانة، صوتك أمانة كما يقولون، فتعطي من ترى أنه الأصلح، وإلا لا تنتخب أحد. أما تروح تعطي السيء لا، ما يجوز، أعطي الأصلح، من تراه أصلح هذا الذي تعطيه. يقول خلاص؟ إيه. يقول ما حكم المقصر في الرحم لانشغاله في هذه الدنيا، هل أيضا يعتبر كقاطع الرحم؟
نعم.
إيه. والله شوفوا، ترى أشغال الدنيا ما تنتهي. إذا الواحد يقول انشغلت في الحياة، والله لن تنتهي مشاغل الدنيا. رتب أمورك ستجد فراغا قطعا. شوف أنت قاعد تشغل نفسك في أشياء يمكن لغيرك أن يقوم بها، أو يمكن إهمالها وعدم الالتفات لها، أنت تسميها انشغال وهي ليست انشغالا. يعني أنا أذكر كنا في مقبرة صبحان عندنا في الكويت، ويدفنون رجلا، فشيبان اثنين يعرفون اللي مات الله يرحمه، فاثنيتهم يسولفون، فواحد يقول حق صاحب أنا جنبهم ننتظر ينتهون من الدفان، فيقول له يقول له فلان ما شفناك من زمان، يقول له قال ما رأيناك من زمان، قال والله أشغال، قال لي فلان الحين دفناه، قال لي قال خلص أشغاله، قال له قال ما تنتهي الأشغال، إن حتى اللي مات أكيد كان عنده شنو، عنده أشغال وما خلصت، أنا الحين مسجل أكيد عندي باكر مواعيد وعندي ترتيب وأنت عندك كذلك ما تنتهي، لكن الإنسان لابد أن يقدم الأولويات، هناك أولويات في حياتنا، يعني شنو الأشغال هذه اللي تمنعك من صلة رحم بالأسبوع مرة أو بالشهر مرة أو كذا، كل القضية تحتاج ترتيب وقت فقط ووضع أولويات، أيهما أولى، هذا أولى أو هذا أولى، وستجد وقتا قطعا يقينا ستجد وقتا، لكن نحن نشغل أوقاتا أحيانا بأمور قد لا تستحق هذا الانشغال، ف تضيع أوقاتنا على لا شيء، الله المستعان. يقول ما هي صلاة الحاجة؟ ما ثبت شيء في صلاة الحاجة، ما ثبت شيء في صلاة الحاجة، ولكن في شيء اسمه صلاة الاستخارة، أن الإنسان إذا يعني عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين ثم يقول دعاء الاستخارة، أما الحاجة لا أعرف صلاة اسم الحاجة. هل يجوز قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل التشهد في الصلاة؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقال في أوائل السور، لكن لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا ركع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن، بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، التشهد بسم الله الرحمن الرحيم ما صحيح هذا، لا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ديننا دين نظام، كل شيء مرتب ما يحط شيء مكان شيء. الاغتسال المجزئ يبطل الجنابة؟ كيف يبطل الجنابة؟ ما فهمت يبطل الجنابة، يرفع الجنابة يمكن يريد، نعم يرفع الجنابة اغتسال المجزئ إذا كان يقصد يرفع الجنابة، الكاتب يبطل الجنابة ما أدري والله. يقول يعني هناك من يقول أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، بعد الأذان، بعد صلاة الجمعة، بعد أن تنتهي صلاة الجمعة،
على جميع مسائل المصر،
أيوة أدي بعد أن تنتهي صلاة الجمعة إيش؟
يقعدوا خمس دقائق يصلوا على النبي.
أي نعم، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها قربة، ولما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قال ربعها؟ قال ما شئت، قال نصفها؟ قال ما شئت، قال ثلثيها؟ قال إن شئت، قال أجعل لك كلها؟ قال إذا يكفيك الله همك وغمك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه من العبادات غير المحددة مطلقة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وكلما زاد الإنسان من الصلاة على النبي كلما يعني كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن أن تحدد بأنه في هذا الوقت يصلى عليه خمس مرات أو ست مرات أو خمس دقائق أو عشر دقائق، هذا كله ليس من السنة. وإذا قال أهل العلم يعني حتى تعرف السنة من البدعة لا بد أن يلتزم بأمور في السبب والكم والكيف والزمن والمكان حتى يقال هذه بدعة وليست بدعة. يعني الآن في الأضحية بماذا نضحي؟ بالغنم. لو جاء إنسان قال بضحي بغزال أو بفرس، يقول الفرس لحمة أكثر أو أيل، يقول لا ما يصلح هذا، يقول هو أفضل، لا خلاف السنة، خالفت السنة بالأضحية هذه، لأن حدد الجنس غنم، ما يصير يضحي بحصان فرس. كذلك في الزمن، ما يصير الإنسان يحج مثلا يصوم رمضان الآن، لماذا؟ لأن رمضان له زمن معين لابد توافق السنة في الزمن، أو يعتكف مثلا بين الظهر والعصر، هذا ما هو اعتكاف، الاعتكاف من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر مثلا، يوافقها في المكان. وأنتم عاكفون في المساجد ما يعتكف في الدوام في العمل أو في بيتي، هذا لا، لابد يوافق في المكان. كذلك في العدد لابد يوافق في العدد، الآن العصر أربع ركعات، ما يصير يقول لا بزيد أصلي خمس ركعات مثلا، نقول خالفت في العدد. وفي الكيف كذلك، ما يصير واحد الآن يصلي يركع يسجد قبل أن يركع أو يسلم قبل أن يسجد، ما يصلح، لازم يوافق في الكيفية وهكذا. فهذه الأشياء إذا خالف فيها الإنسان وقع في البدعة على طول، لذلك هذا لا شك أنها بدعة. يعني دخل وقت الأذان، طبعا لا شك الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو تأكيد، عندما يقول الله هو المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء، لا إله إلا هو أي لا إله غيره، وكل ما عدا الله تبارك وتعالى من مدعي الألوهية وهو باطل. طيب، ما ليس هناك إله غير الله تبارك وتعالى، لما تقول لا إله إلا هو أي كل مألوه معبود غيره فهو ليس بإله، وإن سماه الناس إلها فهو في الحقيقة ليس بإله. إلا هو، إيه مثل لا إله إلا الله، إيه طبعا 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 إثبات، هذا لا لا أحسنت، إيه إثبات صح صح، لا لا معناها تأكيد إثبات، نعم أحسنت الله يحفظك صح. يسأل عن تعليق الآيات في المجالس وفي الممرات في الأماكن، هل يجوز تعليق الآيات أو لا؟ الأصل القرآن يعني ما نزل ليتجمل به بتعليقه في المداخل في المجالس في غيرها، الأصل القرآن نزل ليتعبد به الله تبارك وتعالى، ليتحاكم إليه الناس ليقرأوه، هذا هو الأصل في نزول القرآن الكريم. تعليق الآيات إذا كانت هذه المجالس فيها معصية لله تبارك وتعالى، تلفزيون موجود وتطلع فيه منكرات وكذا، أو مجلس يكون فيه غيبة أو معاصي بغض النظر عن نوع هذه المعاصي، لا يجوز، هذا فيه يعني استهتار بالقرآن الكريم. أما إذا كانت المجالس ليس شيء، أو في المساجد مثلا تعلق الآيات في المساجد مثلا، أو في أماكن يعني لا يعصى الله فيها، يعني في الأصل أنه لا يعصى الله فيها، فتركها أولى، لكن جائز إن شاء الله تعالى، لكن تركها أولى. يقول ويل للمطففين، هل يدخل فيما يحصل بالمزاين سوق السمك؟ إذا كان في غش نعم يدخل المطفف، كما قال الله تبارك وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، هؤلاء هم المطففون، يعني حقه يأخذ كامل لكن لا يعطي الناس حقهم، هذا هو المطفف. فالمطفف التطفيف حرام. فإذا كان في هذا السوق سمك أو الإبل أو كذا فيه غش وفيه كذا طبعا حرام. هل يجوز الصلاة على النبي جماعة يوم الجمعة؟ لا، ما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يصلي وحده على النبي صلى الله عليه وسلم. أعمل زيارات منزلية علاجية، ما حكم أخذ هدايا من المرضى أثناء العمل؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، إلا إذا كان تعمل زيارة هذه تبع شركة والشركة هذه تمنع هذا الأمر، فعليك أن تلتزم بالقانون. إذا كنت عقد بينك وبينهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كان بينك وبين الشركة عقد ومن شروط العقد أنك لا تأخذ هدايا من الناس، تلتزم بهذا العقد. هناك بعض الصفحات على الانستغرام ومنها البنوك الإسلامية تقوم بعمل مسابقات لتوقعات نتائج مباريات كرة القدم مع اختيار فائز بجائزة نقدية. يعني هو ليس قمارا إذا كان الذي يشارك في هذه المسابقات لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا، وليست مسابقات محرمة، يعني ليس قمارا، لكن أتصور يعني في أولويات أولى من تضيع الأموال في مثل هذه الأشياء، والله المستعان. نعم. يقول إذا جئنا إلى مسألة وجدنا فيها خلافا بين أهل العلم كيف نصنع؟ الله تبارك وتعالى أو يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أهل العلم تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه. إن كنت طالب علم تبحث في المسألة وتقرأ الأقوال والأدلة وكذا وتصل إلى نتيجة. إذا لم تكن طالب علم تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه ويجيبك والحمد لله. هنا يقول بعض الشركات مجبرة على التأمين على العمال، تأمين إصابة عمل وتأمين على الحياة، مع العلم لا يتم خصم أي مبالغ من الموظفين، وعندما يتعرض العامل لإصابة وفاة يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك شركة التأمين ويتم صرف مبلغ مال العامل. إذا كانوا مجبرين على هذا ما عليهم شيء إن شاء الله تعالى، لكن يفعلون أنه على كراهية، لكن ليس عليهم شيء إن شاء الله تعالى. يعني أضحية وعقيقة في الوقت ذاته، والله سؤال حلو. زين، يقول هو يريد أن يضحي وفي الوقت ذاته عليه عقيقة، صحيح؟ نعم. وهو لا يملك أن يضحي ويعق، كذلك؟ شوف شلون صوتها. طيب، فيقول يصير يأخذ جزء من الأضحية يخليه عقيقة؟ لا، ما يصلح. الأضحية شيء والعقيقة شيء، لكن لا بد أن نفهم شيئا. الأضحية ليست واجبة والعقيقة ليست واجبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله. يعني إنسان ما عنده خلاص لا يضحي، ما عنده لا يعق عن ولده، انتهى الأمر. بعض الناس يتكلف يعني ممكن يقترض ليضحي، يقترض ليعق عن ولده. الدين يسر، لا الحمد المنة، ما عندك للأضحية لا تضحي. وذكروا عن أبي بكر وعمر كان لا يضحيان، ليس لأن ما عندهم، لك حتى يعلم الناس أنه الأضحية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، مستحبة لمن كان مليئا، يعني كان عنده فلوس يعني يقدر يضحي. وكذلك الأمر بالنسبة للعقيقة، العقيقة أمر مستحب، استطعت أن تعق عق عن ولدك، ما تستطيع الحمد لله الدين فيه يسر، ويمكن تأجيلها العقيقة، يمكن تأجيلها. أنا دعيت إلى عقيقة فكلمني خال الوالدة فقال تعال عندنا عقيقة، ما شاء الله مبارك اللافي، قال أي لافي؟ تقول عقيقة، قال لا كبار كبار، واحد عمره 12 سنة واحد عمره 19 سنة، قلت والله توك تعق عنهم، قال لي مسوي عزيمة كبيرة مرة واحدة نجمعهم، يجمع كل ثلاث أربع عيال مع بعض يسمون عقيقة، وهذا خلاف السنة قطعا، أنا مو قاعد أأيد، بس أقول يعني العقيقة أمرها سهل يعني. وكذلك بالنسبة للأضحية، اللي يستطيع يعق ويضحي، اللي ما يستطيع الأمر في سعة. الأضحية لا تؤجل، العقيقة يمكن تؤجل، يعني ممكن بعد سنة بعد سنتين، ثانيا لا ليس الضرورة تكون العقيقة لازم تكون يعني خروف عربي مثلا، حط استرالي يعني رخيص او تفالي او يعني بربري او شيء، يعني مو شرط، يعني المهم ان تذبح تقربا لله تبارك وتعالى وشكرا له على هذا المولود او في الأضحية. فإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها. يقول ما صحة حديث العبد يؤجر في نفقته كلها إلا في البناء؟ هذا جاء في آثار عن الصحابة رضي الله عنه، فعلا يقصد أن البناء أنه ليس فيه أجر يعني إلا أن تعيده في البناء، يعني أموال البناء في البناء وهكذا، فهذا لا بأس به، لكن البناء لتسكن لتقطن، لكن ليس فيه أجر يعني عظيم الإنسان يبني ويتفاخر في البناء، هذا لا ليس من هذا الباب أنه ليس فيه أجر، والله أعلم. تفضل. لغير الحاج يقول ما هي الأعمال التي أتقرب إلى الله بها من الأشهر الحرم غير الحج هكذا؟ إيه نعم، طبعا الأعمال كثيرة جدا، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال جهاد في سبيل الله، وسئل مرة قال بر الوالدين، وسئل مرة فقال الصلاة على وقتها. أنت تشوف شنه اللي الشيء اللي تأديه وأنت مرتاح، تأديه بإخلاص، تأديه بإتقان، هذا أفضل العمل عند الله تبارك وتعالى، لأن أهم شيء أنك تؤدي هذا العمل يعني بإتقان وإخلاص وتحبه ويكون مشروعا يعني أذن به الله تبارك وتعالى، هذا أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد الله تبارك وتعالى. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرت علي يعني الشرائع فدلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول هل صحيح أن البلاء موكل بالمنطق؟ والله أظن صحيح يعني، بس أن هذا ليس حديثا، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل قال البلاء موكل بالمنطق. طبعا الإمام مالك لما يتكلم عن هذه المسألة يتكلم عن باب الخبرة، أنه من خبرته في هذه الحياة أو مما سمعه لعله من التابعين أو من الصحابة، يعني ما سمعه التابعون من الصحابة وكذا، أن البلاء موكل بالمنطق، وهذا يضرب له مثال أهل العلم في قصة عويمر بن عجلان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الرجل مع امرأته فسبحان الله وقعت فيه هو، من هذا الباب يقول أن البلاء موكل بالمنطق، والله أعلم.